بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. وصلنا إلى باب النواهي. المباحث هنا مشابهة للمباحث في باب الأوامر، يبدأ بمدلول النهي كما هناك بدأنا بمدلول الأمر، أنه هل يدل على الوجوب أم لا، يعني هل النهي يدل على التحريم أم لا، ثم المطلوب به ما هو، هل المطلوب بالنهي، لأن اختلفوا أن هل هو الكف عن الفعل أم عدم الفعل، فصار لهم شبهة أن عدم الفعل شيء عدمي، فهل يمكن أن يطلب إلى آخره، فالمطالب يذكرها. أولا في مدلول النهي، النهي له مدلول، له مدلولات مجازية ذاكرينها، يعني لا خلاف في أنها مجازية، كالتحقير، كبيان العاقبة، كما أدري الدعاء، اليأس، الموارد ذكرها لا خلاف في أنها مدلولات مجازية لصيغة النهي، ولكن اختلفوا في المدلول الحقيقي، هل هي الحرمة أم الكراهة أم القدر المشترك بينهما أم شنو كل واحد منهما، يعني الاشتراك اللفظي، نفس الطريقة في الأمر، اختلفوا على أربعة آراء، هني بنفس الكلام. المصنف ما يبحث بعد عن شنو عن الكراهة والمشترك اللفظي والمشترك المعنوي، الموارد ما يرد عليها، فقط يثبت مدعاه أنه يدل على الحرمة حقيقة ويمشي. يأتي المصنف بدليلين لدلالة النهي على الحرمة. الدليل الأول يتمسك بالمفهوم العرفي، يقول عرفان الناس يذمون من ترك المنهي عنه، يذم إذا نهي ثم عمل بهذا الفعل المنهي، يذم على فعله عرفا. والأصل عدم النقل، يعني الأصل اتفاق المعنى العرفي مع المعنى اللغوي، فلا تستشكل أن هذا مستفاد من العرف، وقد اللغة يكون المدلول فيها شيء آخر، لا، الأصل عدم النقل، يعني كما وضعه العرب العرف يستخدمونه لم يتغير بينهم. هذا الدليل الأول، ذم العقلاء، ذم أهل العرف لمن ترك المنهي عنه. وذكر دليل ثاني وهو قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال أن هذه الرواية فيها صيغة أمر وهو انتهوا، هذه صيغة الأمر أثبتنا أنها تدل على الوجوب، فهذه الآية تدل على وجوب الانتهاء من منهيات النبي صلى الله عليه وآله، فيدل على وجوب الانتهاء، يعني شنو وجوب الانتهاء؟ يعني تحريم الارتكاب، وهذا هو المطلوب، أن ارتكاب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله محرم. طبعا هذا الاستدلال أورد عليه إشكالات. أولا في كلمة انتهوا، كلمة انتهوا ما معناها؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، شنو معنى انتهوا؟ فبعضهم حمل قال انتهوا مو بمعنى عدم العمل، ما نهاكم عنه فلا تعملوا به، لا مو بهالمعنى، بعضهم قال أن انتهوا بما أنه من باب الافتعال، فيدل على الاتخاذ، يعني اتخاذ النهي، ما نهاكم عنه فاتخذوه منهيا، يعني اعتقدوا به أنه منهي، اعملوا على وفق كلام النبي صلى الله عليه، وافقوه في كلامه، لا تخالفوا، بهالمعنى، بمعنى الاتخاذ. وهذا اتخاذ منهيات النبي صلى الله عليه وآله منهيا واجب في المكروهات محرم. يعني أنت لازم تعتقد بكلام النبي في الواجبات كما يجب أن تعتقد بكلام النبي في المحرمات والمكروهات والمستحبات في كل شيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنته لا يدل على شنو؟ على أن يجب، نعم يجب الاعتقاد، مو أنه يجب كف النفس، يجب اعتقاد أن هذا الكلام صحيح، يجب اتخاذ هذا الكلام على دورتنا برنامج للحياة، يعني اتخذوه لكم منهيا. فبعضهم قال هكذا، فلا يثبت وجوب الانتهاء، فقط يثبت وجوب، يعني عفوا لا يثبت وجوب الكف أو عدم العمل، فقط يثبت وجوب الاعتقاد، أمر اعتقادي لا أمر مرتبط بالعمل.
تعرفوا سيدنا يصير معال هذا الكلام إلى شيء واحد، ما يخالف أن نسلم معكم الاعتقاد، والاعتقاد بالتالي أنت راح تقولون بالنتيجة اللي إحنا نقول فيها، إذا صار هذا الاعتقاد عكس على العمل، لأن العمل بالتالي محتاج إلى هذا الاعتقاد.
صحيح، ولكن نقول في المكروهات هم الاعتقاد واجب، يعني نفس العمل المنهي عنه شيء والاعتقاد بأن هذا منهي عن شيء آخر. احنا نحن ملزمون بالاعتقاد حتى المستحبات بالمكروهات، واجب أن تعتقد بأن هذا مكروه، ليش؟ لأن سمعت بأذني من النبي صلى الله عليه وآله. فالاعتقاد بأن هذا مكروه شيء وهو واجب، أما العمل بهذا المكروه لا، أو التناهي عن هذا المكروه هو واجب. النبي هو أجاز لي أن أتناهى، فأنا كما أعتقد بأنه مبغوض للنبي أعتقد بأنه يجوز العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لي، قال إذا اضطرت مثلا إذا ما قدرت تعمل عادي لا تعمل. فالاعتقاد شيء ونفس العمل شيء آخر. هذا الإشكال الأول. طبعا الجواب عنه أنه ما نسلم أن الانفعال هنا، الافتعال هنا بمعنى الاتخاذ، من قال؟ لا، الانتهاء بمعنى بالرجوع إلى الكتب، إلى كتب اللغة، نهيته فانتهى، يعني نهيته فلم يفعل، كف بمعنى، يعني ذكروا الانتهاء بمعنى كف النفس، فمو لازم نأخذه بمعنى الاتخاذ إلى آخره، ولو هو قريب إلى معنى الآية ولكن ما نقدر نثبته تماما. هذا الإشكال الأول والجواب عنه. الإشكال الثاني، حولوا من انتهوا إلى ما نهاكم. قال المستشكل أن ما نهاكم، شو المراد منه؟ شو اللي نهانا النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني يصير النقاش في مادة النهي لا في صيغة النهي، مو في صيغة لا تفعل، في صيغة نهاء، في يعني مادة نهاء. أنتوا تبون تثبتون الحرمة لما نهي عنه بصيغة لا تفعل، والحال أن هذه الآية قاعد يعني تقول ما نهاكم، يعني مادة نهى. تذكرون في الأمر أبي البحث أن تارة تثبت الوجوب لمادة همزة ميم راء أنها تدل على وجوب العمل أم لا، تارة لا لصيغة إفعال، صيغة إفعال شيء غير عن المادة اللي هي الهمزة والميم والراء. النحويين يسموها الصيغة صيغة الأمر، ولا ما لها ربط ببعض. هي بنفس الكلام المستشكل قاعد يقول ما نهاكم، خو ما ندري يعني خلينا نقول أن مادة النون والهاء والياء لا تدل على حرمة مفعولها، حرمة ما وقع مفعولا لها، ما تدل. النقاش في صيغة لا تفعل، هل تدل على الحرمة أم لا؟ فما نهاكم قد يكون شامل للمكروه وقد يكون شامل شنو؟ للواجب، يعني المكروه والواجب أيضا كلاهما. فإذا كان كذلك ما نهاكم عنه فانتهوا، يعني ما نهيتكم عنه بنحو الكراهة أو بنحو الوجوب بنحو عفوا الحرمة فانتهوا. هذا الأمر يدل على الاستحباب والوجوب، يعني الاثنين. ليش؟ لأن ما نهاكم اللي نهانا النبي صلى الله عليه وآله هم نهانا عن المحرمات هم نهانا عن المكروهات، فنضطر نتصرف في صيغة الأمر اللي أنتم حملتوا على الوجوب. إحنا نقول لا، مادة النهي يدل على الكراهة والحرمة، فصيغة الأمر يعني نغيرها عن مدلولها الحقيقي ونجعلها في القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب حتى يتناسب مع المنهيات، لأن التناهي عن المكروهات مستحب ليس بواجب. فنتصرف بقرينة ما نهاكم في مدلول صيغة الأمر ونجعله للأعام، فلا يثبت مدعاكم. أجاب عن هذا الإشكال بأن هذا أول الكلام، أن المادة هذه لا تدل على الحرمة فقط، بل تدل على الكراهة أيضا. هذا أول الكلام، لازم نبحث من وين لكم أن المادة تدل على أن مفعولها محرم ومكروه. لا، قد يقال أن مفعول مادة النهي نهى زيد عمرا عن مثلا الشرب، يعني أوجب عليه عدم الشرب، منو قال أن مكروه عدم الشرب؟ فهذا بحث مستقل يبينا نبحثه، يعني أن مادة نونها يا هل تدل على الحرمة فقط أم تدل على الحرمة والكراهة. فأنتوا كأنكم يأتوا في البحث وأخذتوا مسلم أنه يدل أن هذه المادة تدل على الحرمة والكراهة، فتصرفتوا في صيغة الأمر وقلتم هذه الصيغة للقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. احنا نقول هذا أول الكلام اللي فرضته ودخلت مع افتراضه في البحث، أول الكلام. هذا الإشكال الثاني والجواب عنه. في جواب آخر على هذا، أن إذا شككنا في هذه المادة، مادة النهي، أنها هل تدل على الكراهة أم لا تدل، فالأولى أن لا نتصرف في مدلول صيغة الأمر اللي فنته، نخليه على وجوبه. فبقرينة هذه الصيغة، بما أن هناك مشكوك، بقرينة هذه الصيغة نحمل الأول على الحرمة أصلا. أنتوا سويتوا العكس، بقرينة شيء مشكوك حملتوا المتيقن وهو صيغة الأمر على مدلوله المجازي. الحين نقول لا، مدلول صيغة الأمر يقيني وهذا مو معلوم، ما بحثنا فيه، فبقرينة هذا اليقين يحمل المشكوك على الحرمة فقط. هذا الإشكال الثاني والجواب عنه. إشكال ثالث اللي يذكر المصنف، الإشكالات يعني مترتبة على بعض. أول إشكال يعني لو سلمت بالإشكال الأول يأتي الإشكال الثاني، لو سلمت بالثاني يأتي هذا الثالث. أن لو سلمنا أن المراد أعم، يعني لو سلمنا عفوا أن المراد هو الحرمة، هم ما نهاكم عنه، يعني مادة النهي لا تدل إلا على الحرمة، وهم انتهوا يدل على وجوب عدم العمل أو وجوب كف النفس، كل هذا سلمنا معاكم، بالتالي هذه الآية قاعدة تدل شنو؟ على وجوب ترك ما نهى الرسول صلى الله عليه وآله عنه. هذا الإشكال اللي ذكره المصنف. وإحنا كلامنا مو في منهيات الرسول، في منهيات الشارع بشكل عام، لا خصوص الرسول صلى الله عليه وآله. فأجاب المصنف بأن بالأولوية يدل على وجوب الانتهاء من منهيات الله تعالى صلى الله عليه وآله. إذا منهيات الرسول واجبة، فبالفحوى، الفحوى نقدر نحمل، يعني عبر المصنف بالفحوى ماذا بالأولوية، الفحوى أعم من أن يكون، أن تكون قضية موافقة لقضية ثانية بالأولوية، كأن تقول مثلا الانتهاء من منهيات الله تعالى أولى من الانتهاء من منهيات النبي صلى الله عليه وآله، يعني تحمل على الأولوية. وبعض الأحيان الفحوى لا، مطلق الموافقة ما يكون أولى، قد واحد يقول لا مو أولى، منهيات الرسول عين منهيات الله تعالى فماكو أولوية. الحين الفحوى حملناه على الأولوية ولا نحمله على الأولوية، بالتالي هذه الموافقة بين القضيتين الانتهاء من منهيات الرسول صلى الله عليه وآله واجب واجب، والانتهاء من منهيات الله تعالى واجب، هل قضيتين متوافقتين؟ إذا ثبتت إحداهما الثانية تثبت، إما بنحو الأولوية تثبت، إما لا بنحو الأولوية بل بنفس المستوى. فعلى أي حال بالفحوى تدل على أن منهيات الله تعالى أيضا يجب الانتهاء منها. إشكال رابع، سلمنا أن هذا شامل لمنهيات الله تعالى ومنهيات الرسول والانتهاء واجب، هذا كله سلمنا معكم، ولكن بالنهاية البحث هنا بحث لغوي ليس بحثا في المنهيات الشرعية، والحال أن الذي تثبتونه وجوب الانتهاء من المنهي في خصوص دائرة الشرع الله والنبي صلى الله عليه وآله. الآية تدل على وجوب الانتهاء من منهيات النبي، وبالأولوية وبالفحوى أثبتموه لله تعالى، فبالتالي دائرة الشرع. وإحنا كلامنا كلام لغوي، نشوف أهل اللغة ما يريدون بصيغة النهي، وأنا شغل بالشارع، الشارع غالب الأحيان هو يثبت مراده، ولكن في اللغة ما يدل. فهذا الإشكال الرابع، نتمسك بأصالة عدم النقل، أن الذي استعمله الشارع هو عين، الأصل فيها أن يكون عين ما استعمله أهل اللغة، الأصل عدم النقل في المراد في مراد الشارع. هذه إشكالات أربعة والجواب عنها حين نطبق المقدار. قال: اختلف الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة على نحو اختلافهم في الأمر، والحق أنها حقيقة في التحريم مجاز في غيره، يعني مجاز في الكراهة والقدر المشترك أيضا، وفضلا عن نفس اليأس وما أدري الإرشاد وهالأشياء اللي اتفقوا على أنها مجاز فيه. ليش؟ الدليل الأول لأنه المتبادر منها، يعني الحرمة أو التحريم متبادر من صيغة النهي في العرف العام عند الإطلاق عند عدم القرينة، ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله لا تفعله. ليش قال بقوله لا تفعله؟ يعني لأن كلامنا في صيغة لا تفعل، مو أنهاك عن هذا، أنهاك عن هذا، هذا يصير بحث آخر، أن مادة نونها يا أهل تدل على الحرمة أم لا، ولكن إذا قال لا تفعل هذا محل البحث، كما قلنا في صيغة الأمر البحث كان في دلالة صيغة الأمر لا في دلالة مثلا آمرك بهذا. هذا الدليل الأول ولا تفعل، هو الأصل عدم النقل، يعني الأصل أن العرف لم ينقل هذا المدلول اللغوي إلى معنى آخر واستعمله، بل استعمل نفس المدلول اللغوي للصيغة. الدليل الثاني ولقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، أوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول صلى الله عليه وآله عنه، لما ثبت من أن الأمر حقيقة في الوجوب، يعني يوم اللي قال انتهوا يجب الانتهاء، وما وجب الانتهاء عنه حرم فعله، فما نهاكم واجب أن تنتهي منه ويحرم فعله. حين يورد إشكال، الإشكال الثالث اللي احنا جبناه، أن وما يقال من أن هذا مختص بمناهي الرسول صلى الله عليه وآله، وموضع النزاع هو الأعم من مناهي الرسول وغيره، فيمكن الجواب عنه بأن تحريم ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله يدل بالفحوى على تحريم ما نهى الله تعالى عنه، مع ما في احتمال الفصل من البعد، يعني بعيد أن يكون مفصول منهيات النبي صلى الله عليه وآله عن منهيات الله تعالى. هذا واستعمال النهي انتهى من الإشكال والجواب عن هذا، مطلب آخر ذكرهم في الأمر أن يعاد. واستعمال النهي في الكراهة شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام على نحو ما قلناه في الأمر. هكذا تذكرون قال الأمر كثيرا ما يستعمل في كلام الأئمة عليهم السلام في الاستحباب، فهو مجاز شائع، فبمجرد مجيئه ووروده لا يمكن حمله على الوجوه، يعني نفس كونه شائعا قرينة، فيحتاج إلى قرينة صارفة عنها القرينة. هني نفس الكلام، النهي بمجرد وروده لشيوعه نفس الشيوع هذا قرينة على أن المراد به الكراهة، فهذا يحتاج إلى رفع مثلا كثرة الروايات الواردة أو شدة النهي الوارد يدل على أن المراد بهذا النهي هو الحرمة، وإلا بنفسه له قرينة على الكراهة. جيد، هذا المطلب الأول، أن مدلول الصيغة ما هو صيغة النهي. المطلب الثاني، ما هو المطلوب من المكلف عند ورود النهي؟ المصنف قال المطلوب هو عدم الفعل، ألا يفعل. بعضهم استشكل قال أن عدم الفعل غير ممكن لأنه شيء عدمي، كيف أوجد العدم وهذا العدم سابق علي، أنا مسبوق بهذا العدم قبل ما أنا أولد هذا الفعل، مثلا شرب الخمر أنا مأمور بأن لا أوجد هذا الفعل، وهذا الفعل قبل وجودي كان معدوما، أنا ما أقدر أعدم شيء هو معدوم من قبلي. فحصلت لهم شبهة فقالوا هو المطلوب كف النفس، يعني أن يكف نفسه. المصنف رد عليهم بأن من ترك المنهي عنه، عندنا فعل منهي عنه مثلا شرب الخمر، من ترك هذا الفعل يمدح بنفس تركه سواء التفت إلى الفعل وكف نفسه أم لم يلتفت، بلا التفات لم يرتكب الفعل، كالمعصوم عليه السلام مثلا من ابتعاده من المنهي عنه قد أصلا لا يفكر في الحرام، فهذا يمدح عرفا على عدم ارتكابه مع أنه لم يخطر بباله لابتعاده كل البعد عن ارتكاب الحرام، ولكن هذا لا يمدح على هذا الفعل وأنه قد انتهى من منهيات الشارع تعالى، ولا يقال أنه لا هذا ما خطر بباله فما كف نفسه فلم ينتهي، لأن الفرق بين عدم الفعل وكف النفس هو أن كف النفس يحتاج إلى التفات، يعني تلتفت إلى أن هذا حرام شربه فتكف نفسك، أما عدم الفعل لا، قد يكون واحد نايم وما شرب الخام هذا قد يعني يصدق عليه أنه لم يفعل الفعل، ولكن لا يصدق عليه أنه كف نفسه.
يعني بينهم عموم وخصوص؟
إيه نعم، بينهم عموم وخصوص، يعني كف النفس يستلزم عدم الفعل، ولكن عدم الفعل ما يستلزم الكف. فالمصنف يقول أن العرف يمدحون من لم يفعل ولو لم يلتفت إلى الفعل، نفس أنه لم يرتكب حراما هذا ممدوح، ويقولون هذا امتثل أمر مولاه أنه لم يرتكب حراما، بعد ما يشوفون أن هل التفت ولم يرتكب أم بلا التفات لم يرتكب. هذا دليل مصنف أن المراد بالنهي عدم الفعل. الذي قال بأن المراد بالنهي هو كف النفس، دليل ذكرنا أن النهي تكليف، والتكليف يجب أن يكون بشيء مقدور لا بشيء غير مقدور، وعدم مثلا فعل هذا المحرم هذا كان هذا العدم قبل وجودي، فكيف أنا أوجد هذا العدم؟ هذا دليلهم الأول. فيقولون احنا نقول النهي يدل على كف النفس، يعني المطلوب به كف النفس. المصنف رد عليهم بأن المراد أن يجيب جواب نقضي أولا، أن لو لم يكن العدم مقدورا، لو لم يكن هذا العدم عدم شرب الخمر مقدورا لي لكنت مضطرا إلى شرب الخمر. ليش؟ كأن مثلا واحد يعني يطيح من ارتفاع، عدم السقوط ليس مقدورا له، ما يقدر يمسك نفسه، عدم السقوط ليس مقدورا له، يوم اللي عدم السقوط ليس مقدورا له يعني مضطر إلى السقوط، ما يقدر يمسك نفسه مضطر إلى الفعل. فلو قلتم أن عدم الفعل ليس مقدورا للمكلف لازم أن يكون المكلف مضطرا إلى ذلك الفعل، وجب أن يكون المكلف مضطرا إلى الفعل، لأنه ماكو إما يفعل الفعل إما لا يفعل الفعل، إذا ما مو قادر ينتهي عن الفعل يعني شنو معناته؟ يعني لازم يفعل الفعل، ماكو شق ثالث، ماكو فرض ثالث. فهذا جواب نقضي، لو لم يكن الفعل مقدورا لكان لما كان لو لم يكن عفوا عدم الفعل مقدورا لكان الفعل أيضا غير مقدور بل مضطرا إليه. دليلهم الثاني قالوا أن القدرة، هذا سلمنا وياكم أن المكلف يستطيع أن يأتي بالعدم مثلا، ولكن من جهة ثانية دخلوا أن القدرة تحتاج إلى شيء، إلى متعلق، يعني يوم اللي تقول زيد قادر على شيء يحتاج إلى أثر، يعني القدرة متى تسمى قدرة؟ حتى تؤثر في شيء ما تحتاج إلى أثر، كما أن المؤثر يحتاج إلى قدرة، المؤثر حتى يوجد يحتاج إلى قدرة، يعني هم الأثر يحتاج إلى شيء وجودي، هم المؤثر يحتاج إلى أثر وجودي، هم الأثر يحتاج إلى مؤثر وجودي وهو القدرة. فلا يعقل أن يكون أثر القدرة شيئا عدميا، كما لا يعقل أن الشيء العدمي السابق على القدرة يكون أثرا للقدرة للمؤثر. هذا نوعا ما تعبير آخر عن نفس الإشكال الأول يعني، ولكن بصياغة أخرى. المصنف يجيب أن نحن معكم أن القدرة تحتاج إلى أثر وجودي، وحين نقول أن المكلف قادر على عدم الفعل نقصد به أمرا وجوديا لا نفس العدم، وهذا الأمر الوجودي شنو؟ يقول استمرار العدم، أن يستمر، هذا قبل أن يولد لم يشرب الخمر، وحين ولد وكلف هم المراد به أن يستمر على هذا الفعل، هذا هو المراد. أنتوا محل إشكالكم هني أن الاستمرار ما تصورتوا، فقلت هذا عدم مطلق، والحال أنه مو عدم مطلق، المراد استمرار هذا العدم، هذا مقدور أثر وجودي للقدرة. فلا يرد لا أن القدرة صار لها أثرا عدميا أثر عدمي، ولا يرد أن الأثر وهو العدم يحتاج إلى مؤثر، والحال أن هذا العدم هو مقدم على مؤثري. التفاصيل هذه ما ترد كلها، لأن المراد بالعدم هو استمرار العدم وهو بمقدور المكلف. أصلا اختلفوا في أن المطلوب بالنهي ما هو، فذهب الأكثرون إلى أنه هو الكف عن الفعل المنهي عنه، ومنهم العلامة رحمه الله في تهذيبه، وقال في النهاية المطلوب بالنهي نفس ألا تفعل، وحكى أنه قول جماعة كثيرة، وهذا هو الأقوى. لنا أن تارك النهي تارك المنهي عنه كالزنا مثلا يعد في العرف ممتثلا، ويمدح العقلاء على أنه لم يفعل من دون نظر إلى تحقق الكف عنه، ما ينظرون أن كف نفسه عن الزنا أم لا، نفس أن طول حياته ما ارتكب الزنا ولو لم يخطر بباله، نفس هذا أن لم يخطر بباله ممدوح، لأنه يدل على غاية بعدهم عن الحرام، بل لا يكاد يخطر الكف ببال أكثرهم، أصلا ما يفكرون في الكف، هل كف نفسه أم لم يكف نفسه، نفس أن ما ارتكب، هذا هو الذي يمدح العرف عليه، وذلك دليل على أن متعلق التكليف ليس هو الكف، وإلا لم يصدق الامتثال ولا يحسن المدح على مجرد التارك. يعني لو كان كلامكم صحيحا لسألوا أنت مثلا ما ارتكبت الزنا مثلا، هل كان أن ما يبالك ولا يبالك كفيت نفسك، إذا ما يبالك لا أنت مو ممتثل لله تعالى، لا ما يسألون السؤال، نفس أن ما ارتكب يعد ممتثلا. احتجوا بأن النهي تكليف ولا تكليف إلا بمقدور للمكلف، ونفي الفعل يمتنع أن يكون مقدورا له، يعني عدم الفعل مو مقدور لكونه عدما أصليا من أساس غير موجود، والعدم الأصلي سابق على القدرة وحاصل قبلها، وتحصيل الحاصل محال، يعني أنت قبل ما تقدر على هذا العدم وقبل ما تولد أصلا هذا العدم كان موجودا، فكيف يتصور القدرة على شيء قد سبقك في الوجود، وتحصيل الحاصل. والجواب المنع من أنه غير مقدور، لأن نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم متساوية، هذا جواب نقضي ما يصلح للجواب، يعني وإلى الجواب الأساسي هو اللي قلنا المراد هو الاستمرار، استمرار العدم. المنع من أنه غير مقدور لأن نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم متساوية، يعني اللي نسميه قادر اللي قادر على الوجود والعدم، ما يصير يكون قادر على الوجود لا يكون قادر على العدم، فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن إيجاده مقدورا، إذا أنت ما تقدر لا تفعل الفعل فمعناته أنه ما تقدر أن تفعل الفعل بل مضطر إلى فعل الفعل، إذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط وجوب يعني اضطرار لا قدرة. فإن قيل لا بد للقدرة من أثر عقلا، يعني صياغة أخرى للإشكال، هذه القدرة تحتاج إلى أثر، إلى أثر، إلى شيء متعلق، إلى مفعول به قدر على شيء ما، والعدم لا يصلح أثرا لأنه نفي محض، ماكو عدم، فقادر على ماذا؟ يجيب لي شيء وجودي حتى أقول قادر على هذا على ذاك، شيء أشياء وجودية نحتاج. وأيضا فالأثر لا بد أن يستند إلى المؤثر، ونفس هذا الشيء اللي إحنا قاعد نتكلم عنه أن القدرة تتعلق به يحتاج إلى مؤثر ومجدد، يعني يكون شيء سابق عليه، والحال أن العدم سابق مستمر، العدم سابق يعني الأثر سابق مو المؤثر سابق عليه، هذا نفس الكلام الأول بصياغة أخرى، يعني فلا يصلح أثرا للقدرة المتأخرة. قلنا العدم إنما يجعل أثرا للقدرة باعتبار استمراره، يعني استمرار العدم هو المراد لا نفس العدم، نحن ندري أن عدم الشعور بالخمس سابق علينا على جميع الخلق يعني من المكلفين، ولكن المراد استمرار هذا العدم وهو أمر وجودي وعدم الصلاحية بهذا الاعتبار في حيز المال. يعني إذا قلت أن مراد الشارع من لا تشرب الخمر هو استمرار عدم شربك، لأن أنت إن ولدت ما شرب فاستمر على هذه الحالة هو المراد. فعدم الصلاحية بهذا الاعتبار يعني عدم صلاحية تعلق القدرة بالاستمرار هذا في حيز المعنى، يعني نمنعه، لا، عدم الصلاحية ممنوع، يعني في صلاحية أن القدرة تتعلق بالاستمرار، أنت قادر أن تستمر على عدم شرب الخمر، وذلك لأن القادر يمكنه أن لا يفعل فيستمر وأن يفعل فلا يستمر. فأثر القدرة إنما هو الاستمرار المقارن للقدرة وهو مستند إليها ومتجدد بها. هذا يعني يبي يقول أن أمر وجودي الاستمرار مو أمر عدمي نفس ما قلته، وهو المراد لا العدم المطلق المحض اللي لا شيء يعني. بعد ذلك يدخل في دلالة النهي على التكرار، هذا إن شاء الله يأتي بعد. الحمد لله رب العالمين،
أحسنت
وأنتم من المحسنين.